السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم جميعا في حلقة جديدة من بودكاست صوت النصف، وهي المدونة الصوتية للمركز العربي لتمكين المرأة. أنا هنا المعابد، نائبة رئيس للأبحاث. في هذه الحلقة، وهي حلقتنا الثالثة من الموسم الثالث، والموسم خاص بتسليط الضوء على أشخاص تركوا أثر في عالم الثقافة والفنون، نستضيف الفنانة تارد غيثر، هي صاحبة مشروع صوت الصورة، وهو المشروع البحثي الإبداعي الذي يسعى إلى أرشفة صوت التراث الشفوي التقليدي، وهو عبارة عن توثيق للتاريخ الغنائي في المملكة العربية السعودية عن طريق تجسيد الأناشيد والأغاني والقصائد من الفلكلور التقليدي للمرأة في المملكة. طبعا هذا جزء من خلفيتها كفنانة سعودية. ترى منتجة ثقافية طورت وأدارت المعارض من الفكرة إلى التطوير، محتواها نشر كبرامج تعليمية في القطاع الخاص والعام، تعمل عبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم نظرا لتأثيرها الدائم وقدرتها على تقديم مراجع موحدة وأساسية للفنانين السعوديين. أهلا وسهلا فيك تارا على صوت نصف.
أهلا وسهلا فيك يا هنا، شكرا لاستضافتي، سعيدة جدا بوجودي معك في هذه الحلقة. شكرا.
مرة سعيدين بوجودك تارا. قبل ما أبدأ، تعرفين مين كان أول ضيف على بودكاست صوت نصف؟
أحرجتيني طبعا، كل الدنيا العائلة كلها تعرف. طبعا أبويا عماد الدغيثر شرف لي أنك قابلتي كأول استضافة، لأنه كان فخر بالنسبة لي، وكنت أفكر والله وقتها أنه يوم من الأيام إن شاء الله راح أكون في البودكاست هذا، وأخيراً بعد 3 سنين. بس طبعاً يعني خير وبركة البداية هذه،
وهو كان خير الضيوف بصراحة، وأطلقنا إحنا البودكاست يعني بطريقة يعني بصراحة أنا يعني ما كنت أقدر أتمنى ضيف آخر يبدأ ويطلب معنا البودكاست. بس طبعاً تكلمنا عنك هذيك الحلقة وأنا يعني بصراحة من زمان أبغى أقابلك وأبغى أتكلم معك عن مشروعك، لأن صراحة أشوف أن المشروع جداً جداً فريد من نوعه وغير مفهوم بالمجتمع، وأصلاً إيش هو السرد الغنائي وإيش الفلكلور السعودي وإيش هذه الأشياء كلها مفاهيم يمكن ما نتكلم عنها كفاية. إحنا نسمع الأغاني، نسمع مثلاً نتكلم عن الفنانات السعوديات، أو نتكلم عن مثلاً الفن التقليدي في الزواجات يعني الجفوف والطبول والطق، بس أبغى أفهم منك صناعة المحتوى اللي أنت بدأتي فيه. بس قبل ما نبدأ أبغى أتكلم عنك أنت بصفة عامة، أبغى تعطينا فكرة عن نشأتك، خلفيتك، دراستك، وكيف وجدتي نفسك في عالم الفنون.
شكراً، مقدمة حلوة جميلة جداً، حتى أنا تحمست أني أتكلم عن مشروعي يعني. بس أول بقول لك عن نشأتي. طبعاً إذا أي أحد سمع الحلقة الأولى راح تعرفون أبوي، يعني شخصيته موجودة بوضوح وتام في هذه الحلقة، مبادئه وقيمه، فنقدر نقول أني أنا تربيت على هذه المبادئ من صغري. يعني تربيت، هو أبوي اسم على مسمى، عماد هو الأساس، عماد الحياة. وطبعاً أنا أول بنت من بنتين، فعائلة صغيرة يعني، بس فيها كان يعني حب وعلم وحكمة بشكل عالي كثير، يعني كبير جداً. فتربيت قريبة جداً من أهلي، بما أني كنت أيضاً أول حفيدة من جهة أمي وأبوي الله يحفظهم، ويعني كثير
آمين يا رب.
أجلس شكراً مع الكبار، خلينا نقول الكبار في السن، لأني أول واحدة كنت، فما كان حولي أطفال يعني. ولما تولدت أختي صارت هي يعني صديقتي المفضلة، وبعدين كل عيال خوالي وعيال عماني كانوا أصغر مني، فما كنت كثير يعني، خلاص كنت أوريدي مأخوذة في قوقعة الكبار في السن وفي الخوال والأعمام والعيال العم والعائلة كلها. فأصلاً أنا تربيت أسمع سواليفهم، يعني المشروع تكملة يعني وجودي كطفل صغير في الحياة صراحة يعني. وكلهم كانوا يعني في مستويات مختلفة، محبين للأدب ومحبين للمسرح وال يعني الشعر والعلوم أيضا، لأن خصوصا أمي أبوي عفوا أهله أو جدي وجدتي كانوا عالمين في الكيمياء وفي الجيولوجية، وكنت يعني أسمع سواليف ما كنت جاهزة لها يمكن في مستوى علمي أو في اللغة لأني صغيرة جدا، لكن أقدر أقول أني يعني اقتمست المعاني والسواليف هذه كلها في اللاوعي أو في يعني في ذاكرتي، في حكي كثير عن النقد وعن السياسة والأدب والشعر والتاريخ و يعني في النهاية هذه كانت بذور، ومع الكبر يعني صارت ايوه نباتات. وحديقة ما اعرف يعني اذا قاعد احاول اشعر في الموضوع، بس كان كثير يعني كان في ستيميوليشن كثير، وخصوصا الموسيقى كانت دائما يعني في الخلفية، ما كان في احد يعزف في عائلتنا ابدا يعني، ولا احد يغني. طبعا العادة يعني انه في جدة تغني للبنت والحفيدة بطريقة يعني كذا عاطفية وطبيعية، لكن ما كان في يعني موسيقى كحرفة، لكن في حب كبير للموسيقى من الكلاسيكي إلى الروك إلى الشعبي إلى أم كلثوم، يعني كل هذه الأشياء كانت متواجدة في الخلفية وجزء كبير من ذكرياتي أيضا، وذكريات متعلقة خصوصا بشعور الفرح والبهجة، فظلت في يعني في ذكرياتي الموسيقى متعلقة مع البهجة والفرح والاجتماع، فاي ثينك كان اكثر شيء اثر فيني.
ومن ناحية الدراسة، انت درستي فن، درستي موسيقى ولا
درست الاتصالات الجماهيرية وكم سنة في المعمار، فأخذت يعني خلينا نقول أسس الفنون، تاريخ الفن كان جزء من السنة البدائية في المعمار، كان مهم أن نعرف تاريخ الفن في جامعة الشرق الأمريكية، لكن الفنون ما كان يعني لا بشكل كذا رسمي، ما درست الفنون بشكل رسمي، لكن في الماجستير الفنون كانت مهمة جدا، لأنه درست النقد الثقافي والفنون المعاصرة، فكان الحوار دائما مع المساحات الفنية، والفنون كانت جزء من حياتي كتجربة لكن مش كدراسة يعني، لين ما طبعا وصلت الدراسات العليا وصار الحوار مش يعني تجربة فنية أكثر من أنها نقد وتحليل تاريخي ونظريات ثقافية حول الفنون.
فتعتبرين باحثة في عالم الموسيقى أكثر من أنك فنانة موسيقية، وأكيد هذا يعني أثر بشكل كبير على الـ يعني المشروع اللي أسستيه. فممكن تعرفينا أكثر عن إيش هو أصلاً مفهوم السرد والتنسيق الفني؟
أوكي، فأيوة السرد والتنسيق الفني هو اللي درسته في الدراسات العليا، وحابة بس أعطي نقطة إنه إذا حسيت إنه كان في خيار وقتها كان دخلت الموسيقى. يعني لكن ما كان في تطلع، كان 2013-2014، لكن خلينا نرجع لهذه النقطة لأنه يمكن حتكون جزء من الحوار، بس أعتبر أنه ممتنة أني درست الدراسات في النقد الثقافي والفني أو التنسيق الفني، لأنه أصبح زي يعني التول بوكس أو يعني عندي آليات عشان أكون جاهزة لمشروع زي كذا. فهذا إيش التنسيق الفني؟ هو طبعاً بشكل مبسط تنظيم للمعارض الفنية أو المتحفية، يعني هي تعتبر تحت الدراسات المتحفية والفنية والثقافية، طبعاً أحياناً المعارض تكون تاريخية، أحياناً تكون فنية، فنون بصرية أو فنون يعني مركبة مثل installation art أو حتى فن الصوت، لكن مش كطريقة أداء أكثر من أنه مصدر صوت أو الصوت كمادة. ففي فلسفة كثيرة بما أنه دخلت في هذا الموضوع يعني على طول من الدراسات العليا، كانت مبنية على نظريات، والنظريات والدراسات الأكاديمية كانت جزء كبير جدا من التنسيق أو دراسة النقد الثقافي، لأنها يعني تتمحور حول المعنى للقطع الفنية أو السرد الفني، وكيف نفهم تاريخ هذا الشيء وإعادة تواصله، أو مو يعني مو بس إعادة تواصله، لكن كيف نكون وسيط، هو المنسق الفني وسيط حقيقة بين الموضوع أو السرد أو الجزء الأكاديمي المكثف والشيء اللي نراه في المتحف والجمهور. فهو وسيط للمعاني المنسق الفني أو الكيوريتر. ما أعرف إذا جاوبت على السؤال.
يعني صارت الصورة أوضح بالنسبة لي. فيعني أنت تختارين القطع المختلفة وتنسقينها بطريقة أنه ممكن الشخص إذا يعني تفاعل مع الفن يا أنه يكون فن صوتي أو شيء مرئي يفهم المعاني اللي يمكن تكون يعني مدمجة في العمل نفسه من قبل الفنان اللي أعد هذه القطع.
صحيح. ويمكن مهم إنه صح كلامك، وممكن أقول إنه الشيء يمكن ما ركزت عليه واجد، والسرد أنت ذكرتي هذا الشيء، السرد مهم. يعني الكتابة، أو الكتابة مو بس الكتابة لكن الحوار في المساحة هو الشيء المهم في هذه العملية. في النتيجة إنه يكون في يعني موضوع نقدر نقترحه من خلال هذا الأوبجكت أو المادة أو القطعة الفنية، عشان يصير في حوار يعني خلينا نقول فكري بين الجمهور المتلقي والعمل الفني. فطبعاً مو كل المنسقين الفنيين يعني يهتمون أو يركزون على السرد، لكن نتيجة دراستي لهذا الشيء هذا أصبح أهم شيء في العملية، اللي هو السرد وكيف نغير السرد وكيف نفهم السرد. ففي يعني تحليل كثير في العملية هذه قبل ما نوصل إلى النتيجة الأخيرة، اللي هو المعرض والبروشور والكتابة على الجدران، أو الطريقة اللي يعني نتكلم عن هذا المعرض مع الجمهور.
الترجمين لنا الأعمال الفنية وتفصلين لنا إياها وتشرحين لنا مثلاً الدافع الأساسي اللي خلى الفنان مثلا يعد هذه المادة الفنية.
أيوة ممكن. يعني طبعا إذا في رغبة للمعرفة لهذا الشيء، طبعا المعارض زي ما تشوفين يعني في أشكال مختلفة كثيرة. يعني إذا بندخل في عالم التنسيق الفني في قوالب يعني عدة جدا في التوسيط. بالنسبة لي الكتابة مهمة، لكن لأشخاص يعني آخرين ممكن يقولون إنه لا، بالنسبة لي يعني هو التور أو المشي أو القصص. شخص ثاني ممكن يقول لا، هو أهم شيء إنه إذا إحنا نشتغل مع آثار في المعرض أهم شيء هو الترميم ونتكلم عن الترميم. فكل شخص له تخصص، وأنا اخترت إني أتخصص بالمادة الغير الشفوية أو الغير مادية، التراث أو العالم الغير مادي، فصار الموضوع شوي معقد أكثر.
لا أنا فهمتك. أنا أمي فنانة تشكيلية رسامة، فأتذكر إذا أنا رسمت شيء يعني أبدعت يعني أبدعت الطريقة مو حلوة، كانت تقول لي هانا tell us about your picture. فكان بالنسبة لها مرة مهم إن نشرح المشاعر اللي موجودة، لأن أحيانا الفن أو العمل النهائي أبد مو بواضح.
أيوة. بس إنه بس صعب جدا إنك تسأل الفنان إنه يشرح إيش سوى.
المرة كلها إيش اخترت كذا ألوان ورسمت، يعني هو نونز، عشان كذا ما كان يعني هذا مو مجالي أبدا.
هذا أسأل هذا مجالي، أنا المفروض أشرح إيش سوت هنا في الرسم. رسمي بالضبط هذا.
خلينا نخلي هذه المواضيع كلها على جنب. طب أبغى أسألك، أنت تكلمتي عن دراساتك العليا، بس شاركتي بالإضافة إلى الدراسات العليا شاركتي في اللي يسمونه الإقامة الفنية، أو أكثر من مرة في إقامات فنية مع مؤسسة دلفينة مثلا. إيش الإقامة الفنية؟ هل هو تكملة للدراسات العليا؟ إيش يعني ممكن تعطينا فكرة عن هذه التجربة؟
أكيد. الإقامة الفنية، فأولا أنا يعني شاركت في إقامتين، أول واحدة كانت إقامة للمنسقين حقيقة مش للفنانين، والثانية كانت للفنانين. لكن خليني أقول إيش هي الإقامة وأقول تجربتي فيها. الإقامة الفنية هي لما جهة رسمية يكون عندها وقت ومساحة ومصادر، يعني يا أما مال أو بيت أو يعني غرفة أو علاقات تقدر تدعم فيها فنان أو باحث أو قيم لمدة معينة عشان يعني يركز الفنان أو الباحث أو الشخص اللي يعني المستضاف على موضوع ويكمل، مو شرط يكون تكملة لإيش سواء في البحث الدراسات العليا، ممكن يكون في فترة طويلة زي في حالتي من أني تخرجت من الماجستير وبعدين دخلت إقامة كانت 10 أو 12 يعني تقريبا 9 سنين أيوة بين الماجستير والإقامة. لكن قبلها كان في تجارب قريبة للإقامة، مثلا يعني فيلوشيب، يعني في فرصة أنه أبحث أكثر،
زمالة يعني
بالضبط زمالة. فطبعا على حسب الشخص، إذا الشخص لسه متعلق بالشيء اللي درسه أو كتب عنه في الماجستير ممكن يرجع له، لكن نتمنى أنه الشخص يكمل البحث أساسا يعني، ويصير في نقطة تحول عند يعني عند النقطة اللي يستضيف أحد، فيكون في تطور دائم. لكن طبعا الإقامة تساعد كثير في تطوير البحوثات اللي إن شاء الله الشخص قاعد يطورها من نفسه. ليش؟ لأنه الإقامات عادة تجي من أساسات عندها علاقات مختلفة مع المشهد، تكون متكونة يعني بطريقة يعني تاريخيا، وفي يعني ثقة في مع المؤسسة، ويقدرون يسهلون أمور كثيرة في هذا الموضوع. يعني نقدر نقول إنه في بحوث، لكن في أيضا يعني فرص للتعرف على أشخاص مختلفين عشان يصير في حوار ويصير في يعني توسع لهذا البحث أو توسع للفكر. وأحياناً عفوا ممكن أقول أنه يعني الفنانين أو الباحثين ينتجون فعلاً في نهاية الإقامة ورقة أو عمل فني جديد، لكن مو شرط يعني على حسب المشترطات لكل إقامة. طبعاً في الفرصة الأولى أو التجربة الأولى مع دلفينة في 2013 كانت إقامة، هو يعني أتوقع هذه القصة شوي مهمة في سردي الشخصي، لأنه كانت إقامة مقيمين فنيين، لكن أنا قلت لهم أنا رح أجي كفنانة. معلش ولا قالوا لا يعني
صغيتم أما بيتم.
أيوة بالضبط، قلت شكرا للدعوة وشكرا للأشخاص اللي يعني اقترحوني وحابين أن يدعمون بحثي وزي كذا، بس حابة أقول لكم قبل ما يعني أتفق أنه أنا الحين في مرحلة قاعدة أجسد البحث. قالوا إيش يعني قاعدة تجسدين البحث؟ قلت لهم يعني أنا الحين قاعدة أغني الفولكلور اللي قاعدة يعني اللي قعدت كم سنة أجمعه، هذه المرحلة اللي أنا فيها، فهل أنت تعتبروني فنانة ولا قيمة؟ قالوا إحنا نعتبرك أنتي تارة ولسه، وتفضلي عندنا وكملي المسار. فالحمد لله كانوا مرة يعني متفهمين، وكانت مرحلة مرة مهمة يعني جدا جدا أحس في تطوري، ما قد استوعبت، لأنه تخيلي هنا يعني أنا كنت أصلا قيمة على إقامات قبلها، عرفتي، وكنت أتعامل مع الفنانين في هذه المساحات وأشوف وأعرف ليش المساحة مهمة بالنسبة لهم، بس ما أعرف كتجربة يعني أولية. يعني أعرف أنه مهم أن هالفنانين جايين كم شهر 3 أشهر ولازم نبرمج لهم ولهم دعم من عندنا والمؤسسات والجهات اللي قاعد تدعمهم، وأحاول قد ما يعني أقدر أني أنظم لهم إقامة كويسة. بس لما كنت في كذا الآية انقلبت علي، فهمت يعني فهمت في كل في كل معنى الكلمة ليش المساحات والإقامات مهمة جدا للفنانين والباحثين ولأي شخص مفكر يبغى يعني يتصل مع أفكاره بهذه الطريقة المركزة، لأنه هو الهدف من الإقامة إنه الفنان أو الباحث أو القيم يعني يكون له دعم تام. هذه فرصة جدا 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 يعني نادرة إنه الشخص يكون في مساحة في فريق كامل يعني قاعد يقول إنه إيش تحتاج أو إيش تحتاجين، إحنا بنحاول نوفر لك هذا الموضوع، يعني حتى أحسن من الدراسة، لأن الدراسة أكثر الوقت إحنا اللي قاعدين يعني نمول دراستنا، لكن في الإقامات أنت مستضيف، مو كلها لكن في الإقامات العالية عالية الجودة، خلينا نقول إني يعني الكريم دو لا كريم، إقامات يعني مصدرها الحكومة أو أشخاص من القطاع الخاص أو مؤسسة قادرة ماليا أنها يعني تدعم الفنان، ما تحصل كثير. فتحول فعلا يعني تجربة الشخص بطريقة يعني قوية جدا وعميقة. فأنا كنت محظوظة جدا أن يكون عندي فرصتين في السنتين اللي فاتت، خلينا نقول 2013-2014، ومن هذه التجارب دخلت في عالم مختلف من اللي أنا دائما أكون من اللي تونا قاعد نتكلم عنه، يعني التوسيط والكتابة وكذا، أكثر الطاقة في العقل، عرفتي يعني أنه أكسب وأكاديميا أفكر. لا كان يعني تجربة غيرتني كثير، دخلت في عالمي أنا، عالم الباب كفنانة، فصافي تحول يعني.
يعني الإقامة الفنية كانت نقطة البداية، خلينا نقول المشروع الفلكلور اللي دخلتي فيه.
لا في مشروع قصدك صوت الصورة ولا
أي
لا صوت الصورة
بعدين،
لا
وطبعا كانت في فترة بين الإقامة وتأسيسك للمشروع، بس
أيوة تأسيس
طب إيش جا بينهم؟
أوف شغل يعني. هو بديت تأسست المشروع في 2020 يعني في وقت الجائحة. كان في دعم بحثي في هذيك الفترة، كنت زميلة في برنامج فن جميل كقيمة، وبرضو يعني كنت صارمة أني أحاول أتعامل مع موضوع مش الفن البصري لكن الفن، فن الأداء، فن الغناء. وفي نفس الوقت كنت محظوظة جداً أني لقيت دعم مالي من برنس كلاوس فند، مع طبعاً بروبوزل، يعني ما يعني عطيتهم الفكرة.
أنت قدمتي على إيش كان برنامج مثلاً
إيه.
بحثي أو برنامج فني؟
منحة ثقافية، نعم، وقدمت عليها وبدأت موضوع الأرشفة أو التوثيق أو أني أدخل في هذا العالم. وبعدها وصار في تأسيس يعني تقريباً أنه أوكي الحين في هذه مرحلة تجريبية، زي ما قلت يعني الموضوع غامض، كان غموض أكثر هذاك الوقت، يعني كنت كل شوي أغير مفهوم البحث وأغير إطار البحث أو طريقة التواصل، يعني أني أشرح إيش قاعد أسوي للناس، يعني كان مرة مرة موضوع في بدايته يعني وغريب على الكثير من الناس، إنه إيش قاعد تسوين، أقول لهم قاعد أجمع قصص يعني ما قاعد. بس بعدين صار في تقريبا باوز، ألقى طبعا الموضوع المشروع يعني انتباه من قبل المشهد الفني، لكن بعدين اضطريت إني أشتغل بكل بساطة، يعني كان في الحياة يعني أجبرتني إني أشتغل في مشاريع مختلفة لأنه قليلين اللي يشتغلون في مجالي. فاشتغلت وطبعا طورت نفسي وتعرفت على المشهد بشكل أكبر، يعني أقدر أقول يمكن ما في فنان في السعودية ما أعرف، يعني غير الحين اللي قاعد يدخلون الإقامات الجديدين ما لسه ما تعرفت عليهم، لكن يعني كانت تجربة مرة مهمة بالنسبة لي، حتى لو ما كنت حابة أني يعني أشتغل في مشروع غير مشروعي، لكن في النهاية كان مفيد جدا بالنسبة لي. وبعدين دائما لما يكون عندي وقت او يعني دعم، كنت دائما اتكلم عن صوت الصوره يعني، بس في برنامج ابغى اقدمه من هذا الموضوع بجرب. الحمد لله يعني في ثقه في المشهد، وما في كثير ناس، ما في كثير باحثات الفنون، فكانوا دائما يدعموني المشهد الصراحه، ويعطوني اي شيء ممكن يعطوني اياه، يعني غرفه او برنامج أو موضوع أتكلم عنه يعني. فكان في استمرار إلى شكل بحد ما يعني إلى حد ما، لين ما صرت أشتغل على صوت الصورة كمشروع مستقل تماما، يعني برامج صوت الصورة، معرض صوت الصورة، يعني كذا يعني تنسيق لي هذا المشروع فقط. وبعدها صار في هذه الإقامات في دلفينا، يعني بعد ما أخذت مسار طويل جدا صار في أوكي تفضلي.
طب أبغى أسألك، يعني اللي فهمته منك إنه أول شيء اشتغلت فيه كثير على بناء علاقات، بناء علاقات، شبكات التواصل اللي موجودة عندك
نعم
دعمتك في مثلاً صقل الفكرة، يمكن التخطيط لتأسيس مشروع مستقل. هذه الأشياء يمكن كانت غامضة، بس من غير العلاقات اللي كونتيها يمكن كانت البداية صعبة. فيعني أنا أحس إن هنا في درس كبير إحنا ممكن نستفيد منه، وممكن الكثير من المستمعين يستفيدون منه، إنه لازم نركز. طبعاً في البداية أحياناً عندنا أفكار جداً رائعة لها علاقة يعني الريادة بالفن أو بالعمل بشكل مختلف، بس الريادة يبغى لها علاقات كثيرة، والفكرة يمكن تكون في بدايتها ركيكة شوي، تحتاج إلى دعم، you need to put the meat on the bones شوية يعني. فهذا اللي أنا سمعته منك.
أيوة، خصوصا إذا الفكرة أساسا غريبة على المشهد. يعني تخيلي أنا قاعدة أقول إنه أنا جايبة مشروع ما في شيء مثيل له، طيب، وحتى يعتبر في العالم المشهد يعني الثقافي العالمي يعتبر نيش، يعني طريقة عمل جدا
مهمش يعني نوعا ما.
مهمشة جدا، وهي أصلا لموضوع مهمش. فتخيلي يعني قديش لازم الواحد يشتغل على يعني المستوى on the field، يعني على الأرض يوميا لتكوين هذه العلاقات، مو بس عشان الفكرة تكون يعني
منضج.
هما، لا، بس عشان يعني يكون في إثبات، لأنه يعني أنا مؤمنة في هذا الشيء، وأي فرصة تعطوني إياها رح أوريكم إنه في طرق عدة لتنظيم فعاليات أو يعني مشاريع مهمة، تقدر توريكم لأي مدى ممكن يروح هذا المشروع، يعني قديش هو واسع. وإلى الآن يعني قاعدة أتعلم من هذا المشروع أساساً، يعني طرق العمل وآليات. فعشان كذا أبغى أقول إنه يمكن المشروع كان معترف فيه كأرشيف أو توثيق، لكن حقيقة هي منهجية عمل. يعني
طب لحظة قبل ما تبدئين، اشرحي لنا كبداية،
نعم،
ما هو مشروع صوت الصورة؟ وبعدين أبغاك تشرحين لي كيف مثلا تطور المشروع، يعني بس لما أحد يسمع منك إن أنا عندي مشروع اسمه صوت الصورة، كيف تشرحين لهم إيش هو مشروعك؟
هو مشروع اجتماعي يخص الصوت، خصوصاً صوت وجود الصوت للمرأة في أشكال مختلفة، سواء كان يعني في البيت أو في المسرحيات أو في ذاكرة الشخص أو في يعني وين ما كان يعيش الصوت أو صوت المرأة وذكرياتها. المشروع هذا يعني مهتم فيها في الشخص أو في المساحة هذه. والحمد لله طريقة عملنا إنه نقدر نستخرج هذا الصوت أو نكتشف هذا الصوت من خلال عمليات بحثية، وبعدين في النهاية يعني نتيجة ثقافية أو منتج ثقافي ممكن يلتقيه أي جمهور ويفهمه على طول. يعني حتى لو كانت المنهجية أو كانت الاستراتيجية لاستشقاء يعني لوجود هذا الصوت صعبة ومعقدة جدا، في النهاية أي شخص يسمع يعني نتيجة أي مشروع يطلع من صوت الصورة يكون مفهوم تماما، والأهم إنه متوجه للمنطقة، لأهل المنطقة، هذا أهم شيء. يعني هم الجمهور الأساسي، الجمهور اللي يعني متحدث بالعربي، لكن في نفس الوقت ممكن المشروع يعني يتقدم في أماكن ثانية. إيه،
أنت قصدك الصوت المسموع أو الصوت الافتراضي؟ يعني لما نتكلم عن the voice، يعني نتكلم عن الصوت، يعني المعاني اللي موجودة بالحياة، أو قصدك الصوت يعني الغناء، المحادثة يعني؟
حلو السؤال لأنه فلسفي، ويعني هو سؤال دائما أسأل نفسي فيه في المنصة حقيقة، إيش الصوت؟ يعني هو أصلا هذا هو المشروع قاعد يحاول يجاوب على هذا السؤال. نقدر نقول في البداية طبعا الصوت الغنائي والصوت أو خلينا نقول اللي في أي يعني خاصية موسيقية، أوكي، نغمة،
اوكي
يعني متناغم مع الوقت، يعني في يعني خاصية موسيقية، مو لازم يكون صوت فنانة معروفة أو شيء، بس في تناغم بين الصوت والجسد والسياق اللي يطلع فيه الصوت، في قصة، في معنى، وفي تاريخ، في معاني وراء هذا الصوت. فممكن يكون شعر، أدب، غناء، أو ذكريات فقط، يعني قصص ممكن تكون. يعني هذا بشكل يعني مبسط هذا معنى الصوت في صوت الصورة. لكن من نقطة تحولي أنا في شغلي، يعني صار في أبعاد أكثر، يعني صار في الصوت الافتراضي، صار في الذكريات داخل الجسد، وصار في يعني فلسفة أكثر في الموضوع. لكن دائما يرجع حتى هذا الشيء يرجع إلى الصوت ككيان، يعني ككيان، ومهم أنه يكون في يعني خاصة موسيقية أيضا طبعا.
أوكي، يعني أنت وسعتي العينة بس ما زالت يعني مقتصرة على الفن.
نعم،
الصوت الفني.
نعم.
حلو.
نعم.
أوكي. طيب، وكيف يعني من وين نقطة البداية؟ يعني مين مثلا، إيش أول شيء حصلتي عليه حسيتي إن هذا جزء من الأرشيف؟
في البداية طبعاً زي ما رديت عليك من قبل شوي، يعني الشيء الواضح، أوكي، أغنية، كاسيت، تسجيل، شيء يعني يكون واضح أنه هذا موضوع، يعني هذه مادة تاريخية ممكن تتأرشف. زي ما يصير في البحث الميداني نكتشف أشياء ما كنا نعرف أنها موجودة أساساً، يعني ما نعرف مثلاً عادات موجودة في يعني مجسدة في ذاكرة الجسد وفي الذاكرة المستمرة الحية في الممارسة، لم تسجل ولا أحد يتكلم عنها. وطبعا بما أن تركيزي على صوت المرأة، المرأة لها خصوصيتها في ثقافتنا، يعني ففي يعني كثير أشياء عملية توثيقها تصير شوية معقدة وفيها لها تحديات، وما تكون واضحة زي مثلا شيء already مسجل كاسيت أو شيء موجود في التاريخ. وحقيقة كل هذه المشاهد سواء كانت موجودة على الساحة بس لازم شوية تبحث عشان تلقاها، أو موجودة في الممارسة، كلها ناقصة في التسجيل وفي الفهم وفي التأريخ، كلهم فيهم نقص في الفهم، يعني من منظور يعني دراسات ثقافية. ففي فجوات كبيرة جدا حول الصوت ما كنت أعرف عنها لين ما يعني عملت بحث ميداني.
يعني احنا اذا نتكلم عن الفن المسموع، يعني مرينا بفترة في المملكة انه الأغاني كانت يعني بعيدة عن الأماكن العامة، ما كنا نسمعها إلا في البيوت، يمكن إذا بأوامر معينة، ممكن بالزواجات، بس كان في خاصة صوت المرأة. يعني من الأشياء اللي تعلمناها بالمدرسة إن صوت المرأة عيب وعورة، ولازم يعني نحافظ على هذا الصوت إنه ما ننشره.
لا.
فكيف تتعاملين مع هذه وتغيرات في توثيقك للصوت في فترة كانت يعني خلينا نقول محرمة واليوم بالعكس أخذنا الفن وصوت المرأة والثقافة بشكل عام، وقاعدين نحاول نبرزه وننشره حول العالم مو فقط في المنطقة. فيعني يمكن هذا السؤال كبير بس هذه من أول الأسئلة اللي يعني تخطر على بالي لما أفكر بالتوثيق والأرشفة.
أيوة، شكراً على هذا السؤال. بس حاب أقولك أن أنت مو لحالك، يعني في أسئلة كبيرة جداً يعني طلعت للسطح من استمراريتي في هذا المشروع، وأحدهم هذا هو السؤال، يعني هذا السؤال من بداية موجود، لأنه في يعني زي التناقض في النفس. يعني لما أجي وأجلس مع مثلاً أي شخص من الجيل اللي قبل، ترى إحنا مرينا في تغيرات يعني في جيل واحد فقط كبيرة جداً. يعني قبل ما صار فترتنا إحنا، يمكن إحنا قاعد نتكلم عن فترتنا لما كان الصوت عورة.
حبيت إنك دمجتينا بنفس الجيل
وحقيقة لا، خلينا نقول ترتين الخط الزمني من الثمانينات، أوكي، فمن الثمانينات لخلينا نقول 2017 لما انتشرت الرؤية، كان في يعني فكر طاغي حول الصوت، أوكي، يعني لكن في الخط الزمني قبل الثمانينات ما كان في هذا المفهوم بشكل يعني متوارد مثل ما إحنا نعرفه يعني في المدن. خلينا نقول ما أعرف عن المناطق المختلفة خارج المدن الكبيرة، تجربة مختلفة تماماً، لكن في المدن كان عادي يعني. فأنا بديت الأرشفة من هذيك الفترة الستينات، خمسينات، ستينات، سبعينات، وبعدين حاولت أفهم التغيرات من الثمانينات وما بعده، وبعدين هذا الوقت. فصعب جداً أنه يعني نلخص إيش صار أو كيف يعني، إذا سؤالك كان إذا أذكر صح أنه كيف
أنا ما أعرف إيش كان السؤال، بس أنا عندي تناقضات يعني بداخل، يعني عرفتي
أيوة.
الموضوع صعب بالنسبة لي نوعا ما، لأنه أعرف إن كانت في فترة زمنية كانت الموسيقى يعني محرمة.
نعم 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 أيوة محرمة صحيح. فيمكن نقدر نقول أنا كمان صعب بالنسبة لي، هذه كانت يعني هذه النقطة صعبة أني أصلا يعني مريت مثلك هنا في هذه التجربة، يعني يمكن في التسعينات، أنه كيف إحنا الحين وإحنا مو لحالنا، يعني هذا الشيء اللي اكتشفته في هذا المشروع، أنه طلع أنه والله في يعني فئة كبيرة
كلنا عايشين، قاعدين نحاول نتعايش مع التناقض.
بالضبط، كلنا عايشين التناقض يعني بشكل عالي جدا، وتلقين أنه الناس كثير يتحمسون لما نقعد ونتكلم مع بعض حول هذا المشروع، يعني حتى الرجال يتحمسوا يبغون يوروني الأشياء اللي يعني احتفظوا فيها من هذيك الفترة، والسيديهات والأشياء اللي يعني كانوا يجيبوا،
والأشرطة لو سمحتي بعد.
الأشرطة والأيت تراكس والريلز وأشياء
الريكوردز
أنا ما شفتها، أسطوانات وأشياء كثيرة، يعني نلاحظ من نافذة الموسيقى مواضيع كبيرة جداً تمس جميع الشعب يعني في المملكة. لكن إذا رجعنا إلى المرأة بين هذه التناقضات وبين هذه التغيرات، يعني تلقين أنه في لسه صعوبة أنه للتقبل، حتى لو إحنا الحين في مرحلة مختلفة في مجتمعنا، يعني غير عن الرائد اللي قاعدين نشوفه وأشياء رهيبة طبعاً تدعمني في بحثي وفي يعني مساري، لكن الحقيقة أنه في البيت أو في اليوميات للشخص العادي خلينا نقول، يعني لا لسه صعب جداً أنه الصوت يوثق. يعني إذا سويت ورش عمل مثلاً أو قابلت نساء، خصوصاً أني أبغى أعرف أشياء من الجيل الأكبر، يعني أكبر مننا حتى، اللي مروا بتغيرات أكثر مننا، صعب أنه نفتح هذه النافذة. فاضطريت في المنهجية أني أطورها في خلال هذه السنين، وأدخل في آليات التذكر بالحركة يعني بالجسد، وكيف أنه نكون مساحات آمنة جداً لتساعد في فتح هذا الباب المقفول اللي هو ذكريني عن قصصك هذاك الوقت، وإيش كانت الأغاني، وإيش كانت يعني أي شيء تذكرينه يعني في الأعياد أو أغاني تغنيها لأطفالك، أو يعني موضوع صار مكثف جدا، لأنه المرأة اللي إحنا نتكلم عنها مرت بتغيرات حتى أكثر مننا، فتخيل التناقضات اللي في داخلها يعني.
طيب بس مين هم الفنانات مثلا اللي قدرتي توثقين عملهم الفني مسجل أصلا موجود وقدرتي تأرشفينه؟
سؤال ممتاز، لأنه لما أنا سألت نفسي هذا السؤال لقيت أنه الجواب غير مسار البحث. ليش؟ لأنه مش فقط الفنانات اللي عندهم ذكريات في تجربة الأغنية والأعياد، ولما أقول فنانة أقول يعني معناتها اللي سجلت واعترفت في المجتمع كفنانة، يعني أكثرهم متوفين للأسف، يعني اللي لقيت أشرطتهم وزي كذا من الستينات والسبعينات، ولازم ألقى حولهم يعني مجتمع يذكرهم أو ناس يعرفونهم، بس في فئة صغيرة قليلة جدا نادرة متواجدين. مثلا الفنانة توحة قدرت أني أجلس معاها، وهي طبعا يعني رائدة في الفولكلور والأغنية الشعبية، وكلمتني عن مواضيع مختلفة. يعني حياتها يبغى لها فيلم، يعني يعني توثيقي، ومو بس فيلم، أفلام يعني. يعني فيه كثير أشياء مرت فيها
مسلسل، يمكن مسلسل رمضان السنة الجاية
إن شاء الله. يعني أتمنى أحد ينتج
على إيدك إن شاء الله.
إن شاء الله. وأيضا الفنانة ابتسام لطفي موجودة، لكن صعب الوصول إليها، صعب جدا. ولما تكوني في الميدان تبحثين تفهمين أشياء يعني صعب أصلا نوثقها ونتكلم عنها بدون ما ندخل في خصوصيات يعني الفنانات. لسه في تناقض في المجتمع، حتى لو في تغير كبير جدا، إحنا محظوظين أن نعيش في طرفه يعني كرائدات في الثقافة أو في الصوت أو في أي كان المجال اللي نشتغل فيه، لكن في يعني فئة أكبر حتى مننا تمر بأشياء إحنا ما نعرف عنها إلا إذا يعني دخلنا وبحثنا في الموضوع. لكن من ناحية الفن أقدر أقول أنه كثير نساء عندهم أصوات يعني رائعات ما سجل، ما يعتبرون نفسهم فنانات في كثير ثقافة المملكة. هذا الشيء أبهرني اللي اكتشفته، يعني مو شرط أن تسجل وتصير فنانة ويصير عندها شريط، في يعني الغناء والحركة والدفوف والموسيقى جزء يعني تقريبا لا يتجزأ من النسيج الثقافي في المملكة، وألوانه متعددة جدا يعني. واخترت أني أركز على المرأة لأنه المرأة للأسباب اللي ذكرناها يعني لها خصوصيتها، وكان لها جزء من تجربتها عواقب يعني إذا طلعت من هذه المساحة. فكان الموضوع أو القرار عملي يعني it's a scientific reason why I'm focusing on women، لأنه يبقى لنا أنا كمرأة ممكن يعني أطور آليات لتوثيق أو لفتح هذه الأبواب يعني.
طيب بوجهة نظرك مين هو المستهلك الأول لعملك الآن للأرشيف، للتوثيق اللي أنت قاعد توثقينه؟ هل هو الفنان مثلا أو الفنان اليوم اللي حابة تشوف إيش كانت التحولات الفنية عبر الزمن في المملكة عشان تطور فنها، أو هل هم الباحثين، أو يعني مين الشخص اللي يتوجه لك ويسألك عن المادة اللي أنت جمعتيها؟
إلى الآن أكبر المهتمين هم الباحثين في المشهد الثقافي، لأنهم حابين أن يطورون أو يعني يفهمون طريقة يعني فهم السرد من تجربتي، أحياناً بشكل عام وأحياناً يعني خصوصاً محتوى صوت الصورة، كيف نقدر نطور. طبعاً لأنه هذه العملية دقيقة جداً، أكثر الأحيان المستفيدين هم أصدقاء، ناس يعرفوني ويعني لهم بارض يجلسون معاي 4 ساعات أو يشتغلون معاي سنين عشان يفهمون أصلاً أنا إيش قاعد أسوي، عرفتي؟ وأنا استوعبت إنه هذا يمكن بالنسبة لي is not financially smart if يعني أنا الحين قاعد أحاول أغير توجهي بحيث إنه يستفيد من صوت الصورة ناس أكثر. يعني طبعا من قريب صرت أجسد التاريخ، يعني أنا بغني، أنا بنتجه، قاعدة أشتغل على إنتاج بعض الأغاني إلى شكل مختلف، يعني يعتبر الشباب ممكن يفهمونه، ممكن يشترونه، يمكن يصير يعني culturally consumerist، يعني شيء ثقافيا ممكن
استهلاكي.
نعم،
أنا أشوف أن ترى لك يمكن دور كبير في يوم التأسيس.
عملت معرض في يوم التأسيس، بس كان معرض أنا أبغى أطلع من عالم المعارض، مرة مزعج.
أنت لازم تبيعين الكاسات زي ما تفضلتي يعني الكاستومز، الملابس الفنية اللي ممكن يعني الواحد يستفيد منها، لأنك أنت فاهمة أصلا الفترة الزمنية اللي قاعدين نحاول إحنا يعني يمكن نسلط الضوء عليها في يوم التأسيس. فيعني بس أبغى أعطيك إن شاء الله إذا صرتي يعني غنية من وراء الفكرة إنه لي سعي على الأقل شوي.
في الدفتر حكينا
لا بالعكس، إن شاء الله بالتوفيق. فالباحثين يركزون كثير على توثيق تاريخي، حابين تعرفون أكثر على يعني التايملاين، الفترة، الخط الزمني، كيف المادة تطورت وتغيرت مع المتغيرات الثقافية والتاريخية والسياسية وإلى آخره اللي حصلت. ولكن من الأشياء اللي أنت ذكرتيها أن بالنسبة لك شيء مهم أنك توثقين فن المرأة السعودية أو فن الصوت اللي كان يمكن مندثر. فبوجهة نظرك، تعتبرين صوت الصورة مشروع لتمكين المرأة؟
100%. وأنا أولهم، أنا
أنت
أول.
تمكنتي من المشروع،
أيوة
ممكن تعطينا فكرة عن كيف؟
أي أكيد. المشروع أصلا بدأ من لسبب شخصي تماما، يعني اللي هو احتجت تمكين نفسي. احتجت تمكين نفسي لأنه أنا عاشقة للموسيقى، وأحب أغني وأحب الموسيقى بشكل يعني غير، يعني أبعاد لا نهائية. وحسيت أنه التناقض اللي إحنا يعني مرينا فيه وذكرناه قبل، ما قدرت أستخرج، يعني أطلعه من ذاكرتي حتى لو تغيرت الأمور. فاكتشفت أنه البرمجة قوية جدا، البرمجة تقدر تكون قوية، ويعني بالرغم
البرمجة الثقافية قصدك؟
الثقافية وبرمجة، نعم، وأيضاً السلف سنسورشيب اللي هو أنه الواحد يعني يكتم نفسه مهما كان، الناس يفكروني واثقة من نفسي يعني وشكلي واثقة وزي كذا، بس لا، في مساحات في النفس يعني تظل زي مغبرة، وما تقدر يعني بدون تمكين ما تفتح، بالرغم من الجهود يعني الرائعة اللي قاعدة تعمل عليها يعني الجهات الحكومية والجهات اللي عندنا قاعد تسويها، لكن في يعني بيئة كاملة لسه، بيئة النفس، بيئة الباطن، بيئة الذكريات. فهذا هو المكان اللي أنا أشتغل فيه كتارة، أشتغل فيه المساحات الدقيقة جداً، يعني اللي مهما عملتي كشف أو يعني سرد وطني كبير ورائع ومتقدرين ونقدر وكده، لسه في لنحتاج ناس في الجهة الأخرى من هذه العملية على أرض الواقع تشتغل على تمكين المرأة وتمكين تحولها وقدرتها على أنها يعني تتحرك إلى الأمام. فأنا احتجت هذا الشيء لنفسي، ولذلك فبدأت هذا الموضوع، يعني احتجت يعني حيز، أو خلينا نقول يعني إثبات تاريخي أنه الصوت موجود، مو من خيالي، ومو بس في الأعراس اللي قاعدة أشوف فنانات يرفهوننا وأصواتهم حلوة وزي كده، بس لا، في أكيد في زيادة. كان عندي فضول كبير أني أفهم تاريخ الصوت بهذه الطريقة عشان أقنع نفسي وأمكن غيري معايا. فأكيد أكيد أنه موضوع مشروع للتمكين، لكن التمكين بطريقة يعني مدروسة، هذا هو الفرق، مدروسة، وإن شاء الله يعني أثرها لين بعد وقتي على هذا الأرض، يعني هذا اللي أتمناه.
أعتقد رسالتك مرة مهمة، لأن كثير من الأحيان يعني لما نتكلم عن تمكين المرأة، وإحنا نتكلم عن تمكين المرأة بشكل كبير على هذا البودكاست، المرأة محتاجة إلى يعني مصطلحات
نعم
ممكن نستخدمها
نعم
تمكننا من التعبير عن يمكن القيود اللي ما زالت موجودة الأثرية بعضها، واللي يمكن إحنا يعني نعيد صناعتها بالقرارات اللي نتخذها أو اللي ما نتخذها يومياً.
نعم
فمن غير المصطلحات والفوكابيلاري اللي ممكن نستخدمها يمكن الاستكشاف عن الحدود اللي ما زالت موجودة اجتماعياً، صعب إن إحنا نتكلم عن تمكين بشكل كبير. لأن صح إحنا تمكننا والحمد لله، يعني أنا يمكن أول من يذكر إن من غير الرؤية والدعم الكبير اللي حصلنا عليه، أول شيء يعني من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يعني هذه الفترة الزمنية اللي إحنا قاعدين نعيش فيها حولت أشياء كثيرة،
نعم
ولكن المجتمع ما زال يعني متجذر بالتقاليد والعادات اللي كانت موجودة من قبل، وصعب إن يعني نطلع من هذه الدوامة إذا إحنا ما قدرنا نتكلم عنها بشكل كبير. فأنتي أعطيتيني بعض المصطلحات اليوم، وأعتقد إن المستمعين والمشاهدين ممكن يستفيدون كثير من الفكرة اللي طرحتيها. ف يعني أبغى أسألك، يعني تكلمتي شوي عن الدعم اللي موجود ورؤية 2030، إيش رأيك بالتحديات اللي ما زالت موجودة اللي تواجه المرأة بشكل خاص في مجتمعنا، وكيف نقدر نتغلب عليها؟
في تحديات مختلفة، ألا وهي يعني أولهم أنه أصلاً المرأة، يعني اكتشفت أنه الصوت له يعني كيان خاص، سواء كان في الغناء ولا مو في الغناء، حتى في الحكي يعني حتى في الكلام. وإذا المرأة ما عرفت كيف أو يعني أنها تتصل بهذا الصوت الداخلي، ما حتعرف كيف يعني تمكن نفسها أو غيرها، خصوصاً لأنه إحنا يعني في المجتمع نعتبر يعني مو بس نساعد نفسنا كمرأة، دور المرأة أنه زي الأم يعني تساعد غيرها، تساعد عيالها، تساعد فالمرأة لها دور مهم، يعني ضغط أكبر، فأكيد التحديات أكبر. وبرأيي التواصل أو اتصال مع الصوت هو الحل الأول والأساسي. عشان كذا صرت أعرف، يعني ما أعرف إذا تعرفين، هنا من كم سنة أحياناً مو دائماً أعطي ورش عمل حول تفعيل الصوت، عشان المرأة أو تقدر، أحياناً يجون شباب، يعني ما أقول لك بس المرأة، بس طبعاً أهم شيء أنه بالنسبة لي في عدد أكبر من النساء.
كيف الواحد يتحكم يعني يتصل
هو التحكم للأداء. الأداء شيء مختلف من التواصل مع الصوت، لأن التواصل مع الصوت يمكن هذه أشياء قاعدة أتعمق فيها أكثر، له دخل في التواصل مع النفس، والنفس له دخل في التواصل مع الجهاز العصبي، والجهاز العصبي بعدين وإلى آخره، يعني مع العقل، مع الهرمونات، مع الجسم. يعني الصوت له يعني أو النفس له أثر كبير في التمكين. إحنا يمكن ما نتكلم عن هذه الأشياء كثير، أو يتكلمون عنها في مساحات الويلنس وال يعني الاهتمام بالنفس وزي كده. أنا ما يدخل ترى
صحن
يعني، بس أبغى أكون واضحة، يعني أحياناً يعني أعرف
اليوغا مثلاً
وأحترم هذا الشيء بشكل يعني مرة عالي، وأحياناً أمارس اليوغا، لكن الصوت نفسه،
صوت والنفس
لها أثر كبير عن كيف تتحرك المرأة بين هذه المساحات بوعي. لأنه التحديات مو بس يعني في النفس، التحديات يعني مستمرة من أول ما تطلع من البيت لين ما تروح المكتب، لين ما ترجع، مع الزوج، مع الابن، مع الابن، أبناء، مع يعني. وهذا الشيء يعني تاريخيا موثق، يعني هذه التحديات موجودة من آلاف السنين ورح تظل موجودة. هذا رأيي، رح تظل موجودة، والمرأة لازم تمكن نفسها بأنها تعرف كيف تتعامل مع هذه المساحات وهذا الـ يعني الواقع اللي احنا نعيش فيه. فمن اول الاشياء ان اتصال مع النفس، لكن ايضا نقلل اكثر ما نقدر يعني الجهل. ولما اقول الجهل انا اقصد عدم المعرفة بالتاريخ، يعني فنطور وسائل للتعرف على التاريخ وعلى القصص. ومن أهم هذه الأشياء والأشياء اللي بسيطة اللي دايماً أقول على المنصة إن نعملها، إنه إذا موجودة جدتكم، حتى لو الجدة متوفية الله يرحمها مثلاً، في جدة جارتكم، في جدات تقدرون تجلسون معاهم. This is for me the most simple، يعني شيء بسيط،
أبسط شيء.
أيوة. اجلسي مع مرأة أكبر منك واسمعي لها. ففي أشياء بسيطة نقدر نسويها خارج الحوار عن يعني الأشياء العملية والأوفيس وورك وما أدري إيش، لأنه هذا في النهاية يعني بدايته وين؟ بدايته البيت، يعني كيف المرأة تحس في بيتها قبل ما تطلع إلى هذا العالم.
آخر سؤال، إيش أمنيتك لمستقبل صوت الصورة والمستقبل الإبداع في المملكة؟
أوه أمنيتي صوت الصورة اتضحت من سنة، شكراً على هذا السؤال. حابة أن في نهاية يعني مساري أنا يعني كمؤسسة لهذا المنصة، أنها أول شيء تستمر بعد وجودي
إن شاء الله.
في هذا العالم إن شاء الله، وأنه على الأقل أشوف أن يتكون يتأسس منه مكتبة متعددة الخواص، يعني مو بس مكاتب يعني ككتب، لكن يصير مصدر، مكتبة مصدر للدراسات النسائية بشكل عام، مو بس الغناء والدراسات النسائية الخاصة بتاريخ وثقافة الجزيرة العربية. ما عندنا مكتبة زي كذا، أتمنى يوم من الأيام أنه يصير في هذه المكتبة، ويكون يعني أحد نتائج جهود صوت الصورة. وثاني شيء أتمنى في المشهد بشكل عام أنه الفنانين والفنانات مهما تمكنوا من السرد أو المعارف والآليات الغربية اللي تساعدنا كثير في التواصل بين ثقافتنا والعالم، أنهم ما ينسون ثقافتنا إحنا أو تاريخنا إحنا، لأنه مر بأشياء كثيرة وممكن يعني نتفاجأ منها إذا ركزنا وانتبهنا كثير ودرسناها، ممكن نتفاجأ من كثر ما هي تقدر تمكن actually المستقبل. ونعيد هذا السرد لين ما يعني يفيدنا إحنا أكثر من غيرنا. هذه أمنيتي يعني.
شكرا تارا، استمتعت كثير بالحديث معك. يعني طولنا شوي بالحلقة بس، وعندي أسئلة كثيرة ما زالت موجودة، بس إن شاء الله نستضيفك بحلقة جاية
إن شاء الله.
وأشكرك على وقتك وعلى فكرك وعلى مشروعك وعملك المهم.
شكرا هنا، مرة شكرا، مرة استمتعت معك، وأتمنى أن نتكلم قريب كمان، نكمل
بإذن الله.
إن شاء الله
إن شاء الله. شكرا.